بالاتصال بالمملكة العربية السعودية، وذهبت المملكة تحت أمر واشنطن إلى زيارة إلى كييف لتطمئنهم وتمدهم بالمال. وهذه لا غرابة، لأن الشرق الأوسط بأكمله يتركز على المملكة العربية السعودية، لأنها هي الشريك الوحيد وهي المؤسس الوحيد المتواجد في الشرق الأوسط، هي المملكة العربية السعودية التي تدعي الإسلام والمسلمين، وهم بالعكس هم الصهاينة الحقيقيين. جعلوا الصهاينة يدخلون والإعلاميين إلى 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 بالقرب من حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعون تقارير. اليوم أطفأت المعازم الحزان في كل المملكة، واليوم بدأوا بيبن الكنائس وهم يعلنون حضورهم ويهوجتهم أمام الملأ. من يجرأ من المسلمين أن يتحدث عن المملكة وهي تهرول نحو التطبيع، وهناك سلطنة عمان وهناك العراق وهناك سوريا؟ والله إن هذه كارثة على الأمة الإسلامية، وهم يحشدون من أجل الكيان الصهيوني. وقد قالها لولا المملكة العربية السعودية لما جلس الكيان في أمن وأمان لحظة واحدة، لأن الدعم السعودي أكثر ما يقدمه للكيان الصهيوني، وكذلك الإمارات وكذلك دول الخليج بأكملهم سوف يهرولون إلى التطبيق. وكل هذه الأعمال بحجة إيران. إيران يا أخي ما عملت لكم. إيران إسلامية، إيران همها الإسلام والمسلمين، رغم الحصار اللي يتوجه إلى إيران ويكسب على إيران، إلا أن الحرس الثوري أثبت وجوده في المنطقة بأنهم الحين التي حرصها على الوطن، والحين الأخرى على الأمة الإسلامية والبلدان الإسلامية. فلنفتخر جميعا بأن هذه الدولة الإسلامية همها الشاغل هم المسلمون في كل أبقاع الشرق الأوسط، فيجب علينا أن نكون عونا وسند. أما إسرائيل تحذر، من هي إسرائيل حتى تحذر أن يمتلك إيران قنبلة نووية؟ والله إنهم ما هم إلا قشة. فيجب على إيران وعلى محور المقاومة أن اليوم الكورة في ملعبهم، علينا أن نضرب هؤلاء الكيانات التي تعتدي علينا وتنهب مقدراتنا، وهم من يشجعهم هم أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا، لأنهم هم من أنشأ هذا الكيان ليكون المملكة زعماء. والله إن هذه إضحوكة على العرب والمسلمين الذين اليوم يمنعهم من الحج والعمرة كما تريد وكما هواها أي دولة تحادي المملكة أو تنصحها، فهم لم يقبلوهم أن يصلوا للمقدسات.
أحسنت.
وكأن المقدسات ملكا لهم. أين دور الجامعة الإدرية التي اليوم أصبحت إدرية وليست عربية؟ ليس لها أي دور، بل تلملم العرب والمسلمين ليكونوا مع إسرائيل. فتحوا الأجواء إلى لإسرائيل فوق المملكة وفوق سلطنة أمها وفوق كل الدول.
شكرا أخي أبو سارة.
ألنان. أين أنتم يا عرب؟
شكرا جزيلا لك أبو سارة، حياكم الله بارك الله بكم. شكرا لكل ما تفضلتم به، شكرا على التواصل الرائع معنا الأخ أبو سارة الأخ أبو محمد، لكل الإخوة والأخوات ممن يساهمون ويشاركون معنا. ولنا عودة إلى الواتساب والمساهمات التي وصلت. الأخ العزيز والفاضل علي كتب من البحرين يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم. من المماطلة الأمريكية في قضية إنهاء قضايا الأمة ليست بالأمر الجديد، ولن تكون الخاتمة في اليمن لأنها لا زالت تماطل في قضايا الأمة الأخرى. والسلام ختام. حياكم الله وحيا الله لنا في البحرين أخي علي بارك الله بكم. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا قيس حياكم الله. يا أستاذ، هل العدوان يخطط أن تدخل الأزمة اليمنية في مسار آخر، حيث أنها تجيد المراوغة والمماطلة المماطلة وتحاول التطويل في القضية اليمنية واستمرار الحرب في اليمن وتحاول تجنب المواجهة المباشرة فيها. هل سينجح لاعبهم الجديد باستغلال الوقت؟ يتساءل الأخ أبو قيس. أعتقد بأنهم لن ينجحوا في ذلك لسبب بسيط. أولا أن القيادة السياسية والعسكرية أجمعت بأن حالة اللا سلم واللا حرب مرفوضة بشكل مطلق في اليمن. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير تحدث حول هذه النقطة وقال لن يكون الوقت مفتوحا في قضية المفاوضات، وأن الفرصة المقدمة الآن لتحالف العدوان يجب أن تستغلها وإلا ستكون العواقب وخيمة. هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على أن الجانب السياسي والعسكري والشعبي اليماني كله بات موقنا بتفويت الفرصة على العدو، وأنه لن يسمح لهذا العدو بأن يلعب على عامل الزمن والوقت. نعلم جميعا بأن المراهنة على قضية ما يجري في أوكرانيا اليوم باعتبار أن العالم يقف بجانب إلى جانب أوكرانيا في الضد من الجانب الروسي والصيني ومن مع روسيا، وكأن العالم شق إلى نصفين، هناك جبهة موافقة لأوكرانيا والأخرى موافقة للجانب الروسي، ومن خلال ما جرى هناك انعكس على الملفات الأخرى العراقية السورية الليبية التونسية المصرية، بالإضافة طبعا إلى القضية اليمانية. اللعب على عامل الوقت بالتأكيد يتأثر ويؤثر كثيرا في هذه الأجواء الموجودة من المباحثات والمفاوضات في سلطنة عمان. شكر لسلطنة عمان دائما لرحابة الصدر لكل الآراء المطروحة هناك ولكل ما قدمته خلال السنوات الماضية للشعب اليماني وللقضية اليمانية. لا بأس أن أتوقف أيضا قليلا عند الأخ أبو جهاد من فلسطين الذي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا جهاد. إن الجانب الأمريكي لا يمكن أن يقدم للعرب والمسلمين إلا المزيد من الشر والموت والدمار، يمن فلسطين عراق، الأسماء غير محسوبة أو غير موجودة في حسابات الأمريكي، كل ما هو موجود هي المصلحة الأمريكية والصهيونية دائما. مع تحياتي لكم أبو جهاد من فلسطين. شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المشاركة.
صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل بالمقصود، عزينا عروج الظلم والطاغوت حطمنا، إذا كان المعارك ضارية تبغى العدا موجود، فوق البحر فوق البحر بادل سيما عالطوفان نتحدى، عودنا معبنا البدر عند النائبات سمود ورابطنا في الميدان، وابن البدر يا مبلاها عدنا البدر بالغ بكتابات الشام خات السود، وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا، كتبنا من دمانا فوق روس الشام خات السود، سجلنا الشعار بقوة الجبار حطينا، ونكتب رسالة تحرك الدنيا على ابن سعود، قراها من قراها والطبيب الموت حذرنا، علينا العهد ما نرجع وقد بعنا من المعبود، ما نخضع لقرن ابليس دعونا والله نتحدى، خروج الموت خروج المعتدي والراجحة ترعود قوى فيها زلازل تحرك الباطل ومن والا، صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل بالمقصود، عزينا عروش الظلم والطاغوت حطمنا، إذا كان المعارك ضارية تبغى العدا موجود، فوق البحر فوق البحر ما ننسي مع الطوفان نتحدى، تعودنا معبنا البدر عند النائبات سمود، ورابطنا في الميدان وابن البدر يا مغلاها عدنا البدر بنثبت ثبات الشام خات السود، وسجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا، كتبنا من دمانا فوق روس الشام خات السود، سجلنا الشعار بقوة الجبار حطينا،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان. جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي وضع لاصي الأمريكية في عجلة مباحثات مسقط لا زال محور وموضوع النقاش. المتابع والمتتبع للأحداث فيما جرى خلال الفترة الماضية، أمريكا لم تضع العصي في دواليب ما يجري اليوم في مباحثات مسقط فحسب، بل أنها ساهمت خلال السنوات الماضية في إفشال أي عملية حاولت أن تقرب من وجهات النظر بين الجانب المعتدي والمعتدى عليه، أي بين الجانب اليماني والسعودية والإمارات في الجانب المقابل. لذلك ليس مستغربا أن نتحدث اليوم حول وضع عصي أمريكية في دواليب عجلة المفاوضات والمباحثات في العاصمة العمانية مسقط. المصلحة الأمريكية تقتضي دائما أن تكون هناك حروب، أن تكون هناك صراعات، أن تكون هناك دماء ومشاكل في بلدان العربية والإسلامية، بل حتى في العالم. أوكرانيا اليوم بعيدة عن الجانب العربي والمسلم، لكن الجانب الأمريكي يريد دائما أن يتقدم باتجاه تقديم السلاح أو بيع السلاح. صفقات السلاح هذه وتجارة السلاح، بل تجارة الدماء البعض يسميها اليوم، يجيدها الأمريكي والصهيوني كثيرا. سياسة فرق تسد موجودة أيضا، إن كان في مشهدنا العربي والإسلامي، وإن كان في الملفات الأوروبية وغيرها. لذلك الجانب الأمريكي يحاول اليوم بكل ما أوتي من قوة أن يوجه الأمور باتجاه العرقلة، عرقلة المباحثات والمفاوضات في مسقط. هنا لا بأس أن تكون لنا وقفة أيضا عند الواتساب. الأخ علي أحمد جان من دمار كتب يقول: أمريكا بحاجة للردع لا للمدافعة والتفاوض، جل رد الفعل الأمريكي دائما محصور في معاقبة الشعوب بالحصار الاقتصادي على كل الدول المناهضة لها، كما هو حاصل في اليمن، إيران، العراق والحال بروسيا، ويتحدثون عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وهم الأكثر إجراما وانتهاكا لمعيشة الإنسان. علي أحمد جان من دمار اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. نعم، هذا هو ديدا أعداء الإنسانية اللي نسميهم حقيقة. الجانب الأمريكي بات يعادي الإنسانية، ليس فقط معاداة لشعب بعينه. الأخ أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو هارون حياكم الله. يجب على دول العدوان أن ترفع حصارها وأن يخرج المحتل من كافة الأراضي اليمانية، وقد طفح الكيل ويجب أن يتحمل العواقب، فقد تم تحذيرهم من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعليهم أن يتركوا اليمن وشأنه، لأن شعبنا اليماني سوف لن يترك هذا المحتل يحاصر الشعب منذ 8 سنوات، وإن شاء الله سوف يخرج هذا العدوان المحتل من كافة الأرض اليمنية. أبو هارون اليمن عمران، شكرا أبا هارون على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نحاول فيه أن نوصل الصوت اليماني بنفس يماني قدر المستطاع. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، استمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذات الطرال العربية، خرجت الجماهير اليمنية في كل المحافظات الحرة أثناء إحياء الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد في 12 محافظة. جميعها أكدت تحذيراتها لتحالف العدوان، ورددت ارحل يا امريكي، ارحل يا بريطاني، ارحل يا سعودي، وارحل يا اماراتي. وهذا يعتبر تفويضا شعبيا لقرارات قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، حيث اكدت الجماهير انه لا تنازل عن ارض، ولا تنازل عن حقوق، ولا تنازل عن استحقاقات، ولا تنازل عن مرتبات. فالشعب اليمني متمسك باستقلال البلد وانسحاب القوات الاجنبية التي تحتل اجزاء من اليمن الغالي. وكانت التحذيرات شديدة اللهجة من الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين خرجوا لهذه الفعالية والتحذيرات للاحتلال الأمريكي والبريطاني وأذياله من أعراب الخليج الفارسي بمغادرة أرض اليمن. ومؤكد أنه ما بعد التحذيرات ليس كما قبلها، ومن أعذر فقد أنذر، وعلى الباغي تدور الدوائر. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء لهذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. المساهم الأخ منصر القارمة أيضا من اليمن كتب يقول: نحن لا نستجدي الحلول، لكن نقول لدول تحالف العدوان: أرجعوا أموال اليمن المودع لديكم في البنك الأهلي السعودي والتي أودعها المرتزقة قيمة النفط المسروق منا من اليمن. أنتم من كنتم تمدون أيديكم لليمنيين حتى يطعمونكم من أموال الزكاة، تستطيعون أن تسألوا أجدادكم عن هذه الحقيقة، واليوم تفاوضوننا على حقوقنا المسروقة. منصر القارمة من اليمن، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المشاركة.
أنت الأقوى، أنت الأسماء، أنت الأعلى نصرك، أنت الأقوى، أنت الأسماء، أنت الأعلى نصرك. فستشرق شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبلى والبغي يبان. فستشرق شمسك في الدنيا نورا ورشاد، والباطل من عزمك يبنى والبغي يبان. فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك، فإلى العليا سر وتهيا لتكن حيا نصرك. فجر بركانا عارم لتزلزل عرش الظالم، فجر بركانا عارم لتزلزل عرش الظالم. ارفع صوتا منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا. تبقاك سترسم منهجنا عزما وجهادا، وبهديك تحيي أمتنا عزا وسدادا. أصنع نصرا يشرك فجرا لتعش حرا نصرك، أصنع نصرا يشرك فجرا لتعش حرا نصرك. راهن بالله تقدم
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين لكان في كل مكان. إلى اليمن، التصدي والتحدي، وضع العصي الأمريكية في عجلة مباحثات مسقط لا زال محور وموضوع النقاش. طبعا بدأنا اللقاء بحديث عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله السيد حزام الأسد، والذي قال أن أمريكا هي من يعرقل مسار المباحثات الجارية بين صنعاء ودول العدوان في عاصمة سلطنة عمان مسقط من أجل استمرار حالة اللا حرب ولا سلم في اليمن. التحذيرات التي صدرت قبل فترة توقفنا عندها في لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي، أنه عدم السماح باستمرار هذه الحالة بكل الأحوال أخذها الجانب المعتدي. ميناء الحديدة اليوم الحديث فيه عن وصول البواخر من جيبوتي مباشرة إلى ميناء غاطس ميناء الحديدة بكل انسيابية إن دلت على شيء، إنما تدل على وجود تقدم في هذه المباحثات. لا يمكن أن ننظر بسوداوية عامة حول ما يجري هناك. بالنهاية هناك أيضا بعض النقاط الإيجابية التي صدرت أو انعكست عمليا على الواقع في التعامل مع اليمن. تحالف العدوان حاول خلال الفترة الماضية أن يقرصن على السفن اليمنية كما نتذكر جميعا، ولأكثر من مرة حدث هذا الأمر وأفردنا لقاءات في الحديث حول هذا الموضوع. بدأت البواخر والسفن تصل بكل انسيابية المحملة بالغذاء، بالدواء، بالأجهزة الطبية، بالمحروقات وغيرها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود نقاط إيجابية أو تقدم في مسار المفاوضات الجارية في سلطنة عمان. والبعض يسميها لدى الجانب المقابل بأنها تنازلات يقدمها تحالف العدوان لليمن. هي ليست بالتنازلات، أن يفك الحصار عن اليمن، عن عشرات الملايين ليست بالتنازل، هو حق مشروع لأبناء اليمن أن يحصلوا على ما يحتاجونه من غذاء، من دواء، من محروقات، من كل ما يحتاجه أي إنسان في أي بلد، أن يعيشوا بأمن وأمان ببلدهم، أن ينتهي العدوان على اليمن. هذه ليست منا، قضية المرتبات أو فك أسر الأسرى هذه ليست منا، هذه من حقوق أبناء اليمن التي يجب أن يحصلوا عليها، وإلا ما فائدة المفاوضات إن لم تكن هناك نقاط إيجابية يتوصل إليها الجانبان في أي مفاوضات في العالم. على سبيل المثال الجانب الروسي والأوكراني، غدا إذا ما جلسوا إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون هناك شيء لكلا الطرفين حتى تسير المفاوضات إلى نتيجة حقيقية. طبعا الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطة عمان يرسل إلينا مسامة في هذه اللحظات لا بأس أن نتوقف عندها، يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله وبياكم. بالنسبة لما يجري اليوم هنا في سلطنتنا في سلطنة عمان، نقول بأننا واثقون بالقيادة السياسية لدينا ونعلم بأنها تسير في الطريق الصحيح إن شاء الله، وكذلك مع شكري الجزيل الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. شبكة أخبار المسيرة توزع بعض الأخبار، نتوقف عند بعض منها. الرئيس مهدي المشاط يترأس الاجتماع الدوري الثالث للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية، ووجه بمضاعفة الجهود لتطوير عملية ومحتوى التخطيط للعام 1445 هجري وتلافي أي أخطاء أو قصور في خطة العام الماضي أو ما سبقها. أشاد الرئيس المشاط أيضا اليوم بما أنجز في النصف الأول من العام الجاري رغم العدوان والحصار، وقال من المهم التحديد الدقيق للأولويات والاستفادة من تقييم المرحلة السابقة، وأن يكون شعارنا لمستقبل أو للمستقبل الدقة والسلامة، وأن يكون الإبداع حاضرا عند وضع الخطط. طبعا الرئيس المشاط دائما يتجه باتجاه حقيقة استنهاض الهمم ووضع القطار في سكته الصحيحة. طبعا بعض الرسائل الصوتية لم تصلنا بشكل كامل للأسف الشديد، وبعض الرسائل النصية أيضا حاولنا أن نصل إليها خلال الدقائق المنصرمة من عمر هذا اللقاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حددنا المسار له هتفنا بالشعار، وله هتفنا بالشعار، هو صداه على الدنا وغدا لأمتنا منار، وغدا لأمتنا منار، وقوى العمالة أسقطت منه ولادت بالفراق. الله أكبر، جمع الجموع وحطم الطاغوت واجتث البواق. الله أكبر، جمع الجموع وحطم الطاغوت واجتث البواق. كشف الحقيقة مظهرا بالحق ما خلف الستار، بالحق ما خلف الستار. خداع أمريكا غدا زلفا فمليت بالصغار، زلفا فمليت بالصغار. وكيان إسرائيل من صيحاته يلقى الدمار. الله أكبر، هداه أحيا أمة كانت تعاني الاحتضار. الله أكبر، هداه أحيا أمة. Thank you.
بصيرتي قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى فضحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: نفس المرء خطاه إلى أجله. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. شلون حكمة جميلة ولطيفة، وشلون استعارة، هذه يسموها بالبلاغة استعارة، استعارة للنفس. شو استعار؟ لفظ الخطأ، الخطأ يعني هاي الخطوات. هذا النفس اللي نتنفسه أنا وياك، كل نفس تتنفسه، هذا أمير المؤمنين يقول أنت خطوة جاي تتقدم خطوة لمن؟ إلى الأجل المكتوب لك. يعني هذا النفس اللي يتنفس الآن، النفس الثاني غير الأول، والثالث غير الثاني، والرابع غير الثالث، وهكذا إلى أن تنقطع فيه هذه الأنفاس. نفس المرء خطاه إلى أجله. قصة لطيفة ينقلها سعيد بن وهب، يقول كنا مع سعيد بن قيس بصفين ليلا. صفين تدرون معركة صفين، ومعركة طاحنة كانت مع أمير المؤمنين ومع كل المنحرفين على وجه الأرض من الدولة الأموية وأتباعهم والمنافقين، ذول اجتمعوا كلهم، قائدهم معاوية، والطرف الثاني قائدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مرات المدارات ما تنفع في بعض الحالات، لازم المواجهة. أكثر من أمير المؤمنين يداري ماكو، لكن إذا اجتمع النفاق واجتمع الدجل واجتمع الكذب واجتمعت الإشاعات والتشويه للناس وللمؤمنين والمتدينين، بعد يحتاج إلى المواجهة، وهنا أمير المؤمنين نزل للمواجهة. فينقل هذا يقول كنا بصفين ليلا بالليل، ظلام دامس خمو مثل هسه كهرباء وضويات، ولا الحرب مثل هسه بالصواريخ آلاف الكيلومترات، لا، وجه لوجه، كل من شايل سيفه ويقابل الطرف المقابل مالته. يقول كنا واقفين صفين، ذولا احنا وذولاك اصحاب النفاق معاوية وجماعته، والصفان ينظر كل واحد منهما الى صاحبه. يقولوا نشوف أمير المؤمنين بكامل الهدوء، بكامل الوقار، بكامل، يعني يتصرف تصرفات طبيعية جدا كأنما ببيته. الخوف، الرهبة، التردد، الشك، الحيرة، كلها ما إلها طريق إلى أمير المؤمنين. يقول اسأل سعيد بن قيس، قال لي يا أمير المؤمنين، أما خفت شيئا في هذه المواجهة؟ شوف شلون عبارة، التفت لأمير المؤمنين قال له وأي شيء أخاف؟ إنه ليس من أحد إلا ومعه ملكان موكلان به، أن يقع في بئر أو تضر به دابة أو يتردى من جبل حتى يأتيه القدر. إنسان عنده ملائكة حفظه إلى أن يأتي القدر، فإذا أتى القدر خلوا بينه وبين الإنسان، نعم، إلى أجل، وهذا الأجل محدد واضح، وحتى مو فقط الإنسان، ترى حتى الأمة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى الأمة، حتى المجتمع، حتى الدول، حتى الإمبراطوريات، حتى لها أجال محددة. صحيح نفس المرء خطاه إلى أجله، وهذا الأجل محدد، ولكن الإنسان عليه أن يحسب حساب أن كل لحظة من هذه اللحظات تروح بعد لا عودة، خلاص انتهت. اليوم اللي يروح يجي اليوم الثاني غير ذاك الأول، وذاك الأول بعد ما يتكرر عليه منا إلى يوم القيامة، ما يتكرر، خلاص انتهت في مال الله. فيحتاج منا الاتعاظ، يحتاج من عندنا التروي، التريث بالحكاية، بالكلمة، بالموقف، بالشعور، بالإحساس، حتى بالنوايا، حتى بالنوايا، هاي الأشياء اللي تنويها بداخلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. ممكن أنت عندك أجل، صحيح للأجل أكو قسمين، أكو أجل معلق، هذا أجل معلق، وأكو أجل محتوم، أكو بعض الآجال قابلة للتقديم والتأخير حسب أعمالك. يعيش الناس بإحسانهم. تشايفين بعض الناس محسنين، مؤمنين، أهل خير، يعملون خير، تشوفه يعيش بإحسانه أكثر ما يعيش بأجله. جزء أجله إلى وقت محدد، لكن الله سبحانه وتعالى يعلق هذا الأجل على أعمال الخير، أعمال الإحسان، أعمال كفالة يتيم، مساعدة مسكين، مساعدة فقير. هذه كلها الأمور إلها آثار وإلها اعتبارات. يعيش الناس كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. إذا تريد تطول عمرك من الآجال اللي معلقة، أحسن صدقة، صدقة تدفع البلاء، أحسن للناس. إحسان مرة واحد بكلمة يحسن للناس، الكلمة الحسنة صدقة، مرة بفعل، مرة بتصرف، مرة بسلوك، مرة واي ما شاء الله مصاديق الإحسان في الحياة واي. يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، وبعد ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. ما واصل الأجل بس الذنوب مالته هواي، وأكو ذنوب إلها آثار وضعية. كثير من الناس يموتون كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم، بعد أجل ما جاي، لكن ارتكب ذنب عجل به إلى دار الفناء، روح بعد ينتقل من هذه، يعجل به هذا الذنب. هذه حكم، هذه مواعظ، هذه تجارب، هذه كلمات صادرة من معصومين. نفس المرء خطأه إلى أجله، هذا نفس اللي نتنفسه، هاي خطوات نخطيها احنا للأجل، متحركين باتجاه، وهذا الأجل هم على قسمين، أجل قابل أن يعلق إذا أحسننا، ويمكن أن يقدم إذا أذنبنا، كما يقول الإمام الصادق: يموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمدرسة محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، وسيكون الحديث حول مكانة الأسرة والعلاقات الأسرية في الإسلام، فكونوا معنا مستمعينا.
أيها الأعزاء، من وجهة نظر علماء الاجتماع فإن الأسرة هي وحدة البناء الأولى والأساسية في أي مجتمع، ومن هنا فإن العلاقات الأسرية علاوة على أنها في حد ذاتها مهمة تساهم في صياغة شخصية الإنسان وصقل أشكال سلوكه الفردي والاجتماعي، فإن الأسرة كيان اجتماعي قديم، ذلك أن الإنسان بطبعه ميال إلى التآلف والاجتماع بالغير، أو كما يعبر عنه أنه كلاسيكي اجتماعي بالطبع. فالأسرة في شكلها الاعتيادي والطبيعي تتكون من الوالدين والأبناء.
لكن أساليب الحياة العصرية أو الجديدة ومفرزات مفهوم الحداثة كونت أنماطا أخرى للأسر، مثل أسرة لها والد فقط، أو أسرة بلا أبناء، أو أسرة من جنس واحد. لكن من الواضح جدا أن هذه الأنماط من الأسر أنماط شاذة، ولا يمثل أي منها كيان الأسرة الواقعي المتآلفة مع الفطرة البشرية. وما ظهور هذه الأشكال الأسرية المتحورة إلا بسبب الأفكار الليبرالية والعلمانية التي انتشرت وتنتشر في الغرب، والتي آلت إلى التحلل الأخلاقي والانحراف الجنسي في ظلال قاتمة من ثقافة سوداء قائمة على أساس إشباع الشهوات والجري وراء النزوات.
مهما حاول بعض الباحثين إيجاد المبررات لظهور هكذا كيانات أسرية غير مستقرة، فإن الحقيقة التي لا مناص منها هي أن لهذه الأسر الشاذة خطراً، وأي خطر على المجتمع الغربي الذي سيصل إلى اليوم الذي تتزعزع ثم تتهاوى فيه أركانه.
إن أزمة الهوية أو فقدان الهوية الأسرية مستمعين هي من التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وإن زيادة سعة الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق وتزايد عدد الأبناء غير الشرعيين وتفاقم حالات الجريمة إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود مشاكل أساسية وجذرية في مجتمعات اليوم. والحقيقة أن السبب في بروز هذه المشاكل هو التنكر للقيم والمعاني الأخلاقية الرفيعة، وفي هكذا أجواء قاتمة تكون الأسرة أكثر عرضة للضرر.
ومهما كان فإن موضوع الأسرة بعد كل الذي ذكرناه يحوز على اهتمام الباحثين الاجتماعيين وعلماء النفس ورجال القانون، فالكل يدرك عمق المشكلة وضرورة إيجاد طرق حل لها. ومن جانب آخر فإنه لابد أن نقول ليس حل المشاكل البارزة حيال الأسرة لوحده كافيا، بل إيجاد السبل التربوية التي من شأنها أن تنهض بالكيان الأسري من رقدته هي الأخرى ضرورة ملحة.
مستمعينا، إن بعض ذوي الرأي الحصيف يرون أن البشرية عاجزة عن إرجاع السعادة والمحبة إلى الأسرة طالما ابتعدت عن رحاب الإيمان والقيم الأخلاقية، والذي نشهده اليوم لشديد الأسف أن التخلي عن الإيمان يظهر في المجتمع في وجه ليس براقا حقيقة، وإن ادعى وجه التقدم والتطور. وما يلاحظ اليوم هو عدم وجود معرفة صائبة لحدود حقوق الرجل والمرأة، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل غير بناء في مسؤوليتهما وينتهي ببروز المشاكل الأسرية.
أيها الأكارم، إن الأسرة بما لها من أهمية كبيرة في المجتمع كانت على الدوام محل اهتمام الأديان الإلهية والمدارس الفكرية المختلفة، وإن هذا الاهتمام له سبب واضح، وهو أن الأسرة هي محطة استراحة الإنسان من متاعب الحياة في طوريها المادي الجسدي والنفسي. وحث الدين الإسلامي الحنيف على لزوم تشكيل الأسرة ووضع القوانين اللازمة والكفيلة بتأمين سلامتها وديمومة مسيرها في الاتجاه الصحيح. وعن طريق الأسرة تنتقل من جيل لآخر التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والعادات الاجتماعية.
نعم مستمعينا، الأطفال يفتحون أعينهم على الحياة في كنف الأسرة الدافئ، ومن ينبوعها الصافي ينهلون سامي الأخلاق وحسن الصفات التي تؤهلهم مستقبلا لدخول المجتمع بأقدام راسخة ووجوه مشرقة. إن قدسية الأسرة في المنظار الإسلامي تتجلى بوضوح بواسطة الإشعاعات النبوية الوضاءة، فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حث على الزواج وعلى تكوين الأسرة، ويستفاد من الأحاديث المروية عنه صلوات ربي عليه وأهل بيته ما بني في الإسلام بناء أفضل من الزواج. لقد وضع الإسلام في إطار شرعه الأنوار قوانين وأنظمة مفيدة لبناء الأسرة وإرساء العلاقات السليمة فيها وتخليصها من أدران التلوث الأخلاقي، ووضع كذلك قوانين لتربية الأبناء الذين هم عماد الأسرة القادمة.
أحبتي، تتجلى الحياة في أبهى صورها وأجمل معانيها في الأسرة والزوج والزوجة في تآلف وانسجام، هما مظهر إلهي عال وجميل. والقرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو منطوق الوحي المبين في سورة الروم الآية 21 منها. وتجسدت الأسرة الأولى على الأرض بنزول آدم وحواء إليها، ومنها تكونت الأجيال تلو الأخرى والأسر التي هي حاجة فطرية للإنسان. إن ركني الأسرة الأساسيين هما الزوج والزوجة أو الأب والأم، اللذين ينشئان الأبناء فتتكامل الأسرة وتنمو، ولكل ركن من أركان الأسرة في الرؤية الإسلامية حقوق وواجبات، وإن طبقت هذه الحقوق والواجبات بشكل صحيح لم تلاقي الأسرة في سير حياتها مشاكل أو حقبات.
نعم، لقد أثبت العلم الحديث بالتجربة أن أسس شخصية كل إنسان تبنيها التربية والعوامل الوراثية، وأن الشخصية المبنية على أسس متينة تبلور أسرة ناجحة أفياؤها السعادة. والذي مستمعينا نخلص إليه هنا هو أن الأسرة كيان ذو تأثير مهم في الحياة الاجتماعية على مر الزمن، وتتحور من طور إلى آخر، والأسرة قد تكون منطلقا نحو السعادة أو تكون منزلقا صوب الشقاء.
وصلنا وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة، وفي اللقاء الجديد إن شاء الله سنتحدث حول العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة وبينهما وبين الأولاد وكذلك بين الأبناء أنفسهم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا ومباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 3:54 لبرنامج أهل التقى الأناشيد المختارة، تأتيكم عند 4:09. استفتاءات، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 4:49. بعده يأتيكم من هدي المنبر الحسين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:07، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والأذان سيرفع في الساعة 5:13. تستمعون لنهج الحياة في الساعة 5:25. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:37. فقه الصلاة في الساعة 5:51. عند 6:10 نستمع معا لتلاوة وتبيان. من قصص القرآن في الساعة 6:32. تليه حقائق الإيمان. تستمعون لصور وعبر في الساعة 7:00. نشكركم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: قد براهم الخوف بري القداح. هذه صفة من صفات المتقين، براهم الخوف بري القداح. القداح السهام، السهم الذي يرمى على الصيد ومشاكل. لهذا السهم أو لهذه السهم رأس، إنهم ينحتون هذا الرأس ليصير قابلا للشك والنفوذ في جسد الصيد، كما في بري القلم. نضع القلم في المبرات فيبرأ القلم، أي ينحت ليصير له رأس من رصاص ليكتب به. قد براهم الخوف بري القداح، إن خوف المتقين من الله سبحانه قد جعلهم مثل السهام، فهم في النحافة يعيشون من شدة خوفهم من الله سبحانه. هناك شواهد أيها الإخوة والأخوات من بعض نماذج هذه الدنيا. أحيانا عندما تكون المعارك العسكرية محتدمة ويكون القصف منهمرا ويكون الناس في ترقب أن تسقط القذائف أو الصواريخ على رؤوسهم، نرى البعض خائفين وجلين، ومن شدة خوفهم يمتنعون عن الكثير من الطعام فتصير أجسادهم نحيفة. هذا بسبب الخوف عند البعض. المتقون هم كهذا النموذج، هم يخافون الله سبحانه كثيرا فيجتنبون الحرام، بل يجتنبون اللذائذ حتى لا تغرهم هذه الدنيا بلذائذها ومباهجها. سمعت عن أحدهم قيل له: تفضل إلى دارنا لتأكل الطعام الفلاني، وسموا له الطعام. فقال: لا أريد. قالوا: هل تحب هذا الطعام؟ قال: نعم، إنه طعام لذيذ. قالوا: إذن لماذا لا تريد أن تأكل؟ قال: إني أخاف أن أشعر بلذة هذا الطعام فيتعلق قلبي به، وأنا لا أريد لقلبي إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. روي والله العالم أن رئيسا زعيما ملكا قد طلب من أحد العلماء أن يكون لديه قاضيا، رفض هذا العالم. طلب هذا السلطان من العالم أن يعلم ابني السلطان.